بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية الأولى المقامة بجامع خادم الحرمين بمدينة جازان في شهر ربيع الأول عام 34 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغ عقله فقد كفي ذلك وحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها. وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع فإنما عليه الإيمان بها، وألا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن اتفاق.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. ما زال المصنف رحمه الله تعالى الإمام أحمد يتحدث عن ما يجب اعتقاده في مسائل القدر، فبعد أن بين حكم الإيمان بالقدر وأدلته وشرحنا مراتبه، يؤكد على أن العبد تجاه نصوص القدر لا يسعه إلا التسليم، لا يسعه إلا التسليم. وهكذا شأن المؤمن إذا سمع أمر الله وأمر رسوله كما تقدم، لا يقول كيف ولا لماذا، وإنما يذعن ويسلم ويقول سمعنا وأطعنا. هذا شأن المؤمنين، ولا ينكرون من أجل أنهم لم يدركوا حكمة ذلكم النص الذي نزل، وإنما يذعنون ويقبلون. ولذلك تعلمون رحمني الله وإياكم أن من شروط لا إله إلا الله القبول المنافي للرد، والانقياد المنافي للترك. فلا بد للعبد أن ينقاد ويستسلم لقضاء الله وقدره. ولما سمي الإسلام بالإسلام؟ لأنه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك ومعاداة أهله. فمن شأن المسلم أن يذعن لأمر الله. وانظر إلى موقف الصحابة، فقد استشكلوا أمرا عندما نزلت الآية الكريمة: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ففهموا أنهم مؤاخذون بما يجول في خواطرهم وما تختلج به نفوسهم، فاستصعبوا الأمر وجثوا على الركب أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: يا رسول الله، كلفنا بما نطيق، فسمعنا وأطعنا، والآن كلفنا بما لا نطيق. حتى نزلت الآية ووجههم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فنزلت الآية وفيها الفرج: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم نزلت الآية التي بعدها تطمئنهم بأن الإنسان لا يكلف بما لا يطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. عندها قالوا سمعنا وأطعنا. والكسب بأحد أمرين، إما أن يكون بالكلام والقول أو يكون بالفعل. فإذا كسب أو اكتسب بالفعل أو بالقول فإنه يؤاخذ به. وطالما أنه مجرد حديث نفس يختلج في النفوس، لم يلبث العبد أن يقلع عنه ويقول آمنا بالله ويقول آمنت بالله، فإنه لا يؤاخذ بتلك الخلجات ولا بتلك الوساوس. وقد سمعتم الأدلة على ذلك بالأمس، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمله. ومنها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عندما قالوا إنا نجد في أنفسنا ما لم نستطيع أن نتكلم به، قال: ذلك صريح الإيمان. وهنا في هذا المقطع يقول: على المسلم أن يسلم ويذعن في باب القدر، لأن القدر سر الله في خلقه، كما روي عن علي رضي الله عنه: القدر سر الله فلا نكشفه. وقال ابن عباس: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده، فقد نقض تكذيبه توحيده. وابن عباس هو القائل: أروني، بعد أن كف بصره قال: أروني القدرية، فوالله لئن ظفرت بأحد منهم لأدقن أنفه، والله لئن ظفرت بأحد منهم لأدقن أنفه. لأنهم يتكلمون بما لا يعلمون. والاحتجاج بالقدر حجة إبليس، ولذلك لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي. ومن هنا قعد السلف قاعدة: يحتج بالقدر على ولا يحتج به على. من يكمل؟ من يكمل بسرعة؟ يحتج بالقدر على المصائب ولا يحتج به على المعايب. من الذي احتج به على المصائب؟ ما الدليل؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. واحتجاج من؟ آدم على موسى عليه السلام، احتج بالمصيبة لم يحتج بالذنب الذي فعله. طيب، ما الذي يدل على الاحتجاج، أن الاحتجاج بالقدر لا يجوز في المعايب؟ احتجاج من؟ إبليس. أحسنت، بارك الله فيك. إبليس عندما قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. واحتجاج المشركين وقالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. لماذا لا يحتج بالقدر على المعايب؟ لأنك يا عبد الله لا تعلم ما قدر لك حتى تحتج به، ولأن الله أعطاك اختيارا وعقلا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم ضرب الشيخ رحمه الله الإمام بالقدر الذي بالأحاديث التي نقف فيها عند حدود النص بحديث الصادق المصدوق. ما هو حديث الصادق المصدوق؟ لا، ليس حديث عمر. ايوه، حديث عبد الله بن مسعود يجمعوا. احسنتم، بارك الله فيك. هذا اشتهر لان عبد الله بن مسعود قال: حدثنا الصادق المصدوق. وهو الصادق المصدوق في كل شيء، لكنه اشتهر في هذا الحديث لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا الصادق المصدوق قال يجمع المرء في بطن أمه 40 يوما ثم 40 علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فينفخ فيه الروح ويكتب أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن اعمل فكل ميسر لما خلق له. والله قد أعطى جعل الإنسان مشيئة وإن كانت لا تخرج عن مشيئة الله العامة لكنه جعل له مشيئة يميز فيها بين الأشياء. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال تعالى مبينا للحكمين أنه تحت مشيئة الله العامة وأن الله قد أعطاه مشيئة في آخر سورة التكوير لمن شاء منكم أن يستقيم فأثبت المشيئة للعبد. ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ليبين أنه لا يخرج أحد أو عن مشيئة الله سبحانه وتعالى فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. تفضل.
ولا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال فإن الكلام بالقدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه ولا يكون صاحبه إن أصاب بكلام السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار.
يحذر رحمه الله من الخصومات والجدل في القدر وفي رؤية الباري سبحانه وتعالى. وقد تقدم التحذير من الجدل والخصومات في بالباطل مثل الذين يجادلون في القدر ودائما يقول لما ولما 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 وكيف 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 وكيف. انظروا إلى موقف عمر رضي الله عنه عندما جاء يقبل الحجر الأسود أدرك بفضل الله عليه ثم بعقله الثاقب أن القضية قضية تعبد لا غير. قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وأشار إلى الكلام عن الرؤية يعني إثبات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. وهو ألذ نعيم يتمتعون به وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. نعم.
والقرآن كلام الله وليس بمخلوق.
أو تقدم وجوه المذ الناظرة ولا قدم كلام عن الرؤية في تقدم ما يدل عليه.
نعم.
والقرآن كلام الله وليس بمخلوق ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال فإن كلام الله منه وليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق.
هنا يتحدث الإمام أحمد رحمه الله عن القرآن وأنه كلام الله وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة وهو كلام الله المنزل غير مخلوق. كلام الله المنزل الذي نزل به الروح الأمين على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم غير مخلوق. وأن الله تكلم بلفظ وبصوت مسموع، فلفظه ومعناه من الله، وأنه تبارك وتعالى تكلم ونادى وناجى عباده وكلم نبيه إبراهيم، نبيه موسى، وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وكلم آدم فهو نبي مكلم، وكلم والد عبد الله، والد جابر بن عبد الله كفاحا، وهو الوحيد من الصحابة الذي دل النص على أن الله كلمه كفاحا. ما معنى كفاحا؟ أي مباشرة بدون واسطة. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن. وقال تعالى: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. وثبت أنه كلم آدم وكلم نبينا صلى الله عليه وسلم وفرض عليه الصلوات الخمس من فوق سبع سماوات. كل هذه أدلة على أن الله يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، كلاما يليق بجلاله وعظمته. وقد اختلف الناس في مسألة الكلام على أكثر من 100 قول، أذكر منها 4 باختصار ولن ندخل في تفاصيل كل قول. القول الأول هو ما سمعتم، أن الله يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء بما شاء، وهو قول أهل السنة والجماعة. ورتبوا على ذلك أن القرآن كلام الله المنزل غير المخلوق. القول الثاني قول الجهمية والمعتزلة، وهو أن الله يخلق الكلام خلقا ثم يسمع من الهواء. ورتبوا على ذلك القول بأن القرآن مخلوق، ولهم شبه كثيرة قد نتعرض للقليل منها. والقول الثالث قول الكرامية، وهو أن الله تكلم دفعة واحدة بالكلام ثم لم يعد بعد ذلك متكلما، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والقول الرابع كلام الأشاعرة والماتريدية، وهو أن الله عز وجل يتكلم كلاما نفسيا ولا يتكلم بلفظ ولا بصوت، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولهم استدلالات فاسدة سنتطرق إلى القليل منها. والقرآن كلام الله لفظه ومعناه، ومن قال إن لفظه بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن توقف في ذلك فقال لا أدري أهو مخلوق أم غير مخلوق فهو مبتدع، ومن قال إنه مخلوق فهو مبتدع. كل ذلك يجب أن يكون بالإيمان بأن كلام الله منزل غير مخلوق. ولتسهيل الأمر فإنه يجب الإيمان بأن القرآن كلام الله غير مخلوق في 8 خطوات، دونوها جيدا فإنها تسهل عليكم حفظ المسألة. الأمر الأول أن القرآن كلام الله المنزل، نزل به جبريل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، لفظه ومعنى، لفظه ومعنى، أن القرآن كلام الله المنزل غير مخلوق بعد ذلك، لفظه ومعنى. ثانيا أن الله تكلم به بحرف وصوت خلافا لمن زعم أنه يتكلم بدون حرف ولا صوت. ولذلك ألف الإمام السجزي كتابه في الرد على الأشاعرة بعنوان الحرف والصوت، أو الكلام على الحرف والصوت، ردا على الأشاعرة والماتريدية. ثالثا أن جبريل سمعه من الله عز وجل مباشرة وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن قال إن الله لم يسمعه جبريل وإنما أخذه جبريل من اللوح المحفوظ. وفي هذه المسألة خطأ عقدي عند في بعض أسانيد القرآن الكريم، فمن يحدد لي ذلك؟ أعيد مرة أخرى، المسألة الثالثة ماذا؟ أن جبريل سمعه من الله عز وجل وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن جبريل لم يأخذه من اللوح المحفوظ كما يدعون، وإنما سمعه من الله مباشرة. وفي هذه المسألة خطأ عقدي في أسانيد المصحف، في أسانيد القرآن، فعلى الرغم من كونها أسانيد متواترة لا نشك في ذلك، فإن في بعض تلك الأسانيد خللا عقديا، لا أقول خللا في السند، وإنما فيها خلل في باب العقيدة في مسألة الكلام. فما هو ذلك الخلل؟ تفضل.
قول بعضهم عن محمد صلى الله عليه وسلم،
أها،
عن جبريل عن اللوح المحفوظ.
أحسنت، كما قلت وأؤكد، السند في حد ذاته لا مطعن فيه، فهو سند صحيح، وإنما الخلل وقع في قولهم عن جبريل عن اللوح المحفوظ. وبعض الأسانيد صحيحة، عن جبريل عن من؟ ها؟ عن الله. ما اسمك يا شيخ؟ أحمد شبيل، أهلا وسهلا. فأقول إن كما قال الأخ أحمد الخلل هنا في بعض أسانيد القرآن في قولهم عن جبريل عن اللوح المحفوظ، وهذا لأن بعض القراء عفى الله عنا وعنهم كانوا على منهج الأشاعرة لا يرون أن الله يتكلم كلاما حقيقيا، فزعموا أن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ ولم يسمعه من الله تبارك وتعالى مباشرة، وهو خلل عقدي في آخر السند لا في ذات السند من حيث قوة الاتصال. والأسانيد الصحيحة التي تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من؟ عن جبريل، عن الله سبحانه وتعالى، لأن المقرر كما قلنا إن الله يتكلم، المقرر أن الله يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، وأن القرآن كلام الله المنزل غير مخلوق. رابعا، أن نثبت أنه كلام الله الذي تكلم به من غير مشابهة لمن؟ للمخلوق. نقول إنه غير مخلوق وأنه لا يشبه كلام المخلوقين، فنقول القرآن غير مخلوق، لابد أن ننص على أنه غير مخلوق. الأمر الرابع أن نقول إنه كلام الله المنزل غير ماذا؟ غير مخلوق. خامسا، أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله، أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله. سادسا، أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله، أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله. سابعا، أن القرآن المكتوب في المصاحف هو كلام الله، أن القرآن المكتوب في المصاحف هو كلام الله. ثامنا، أن الحبر والورق مخلوقان كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية بعد أن قرر هذه القواعد، قال ومداده والرق مخلوقان. ومداده، والمداد ما هو؟ الحبر، والرق الورق، ومداده والرق مخلوقان. وهناك كلام للإمام أحمد نقله ابن القيم في مختصر الصواعق تثنى عليه الخناصر ويعض عليه بالنواجذ ويكتب بأغلى من ماء الذهب، والقصة كالآتي: روى إبراهيم الحربي رحمه الله قال جاء رجل إلى الإمام أحمد فقال يا أبا عبد الله، ظهر عندنا أقوام يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، فقال أبو عبد الله يعني الإمام أحمد قال ما معناه؟ إنه يجب التوجه إلى الله في القرآن بخمسة أوجه، بخمسة أوجه. حفظ بالقلب، وتلاوة بالنظر، وسمع بالأذن، وكتابة باليد، بقيت واحدة: حفظ بالقلب، وتلاوة باللسان، وتلاوة باللسان، وقراءة بالنظر، وسمع بالأذن، وكتابة باليد. ثم فسر ذلك ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق فقال: فالمحفوظ غير مخلوق، والقلب ماذا؟ مخلوق. المحفوظ غير مخلوق والقلب مخلوق، والمتلو غير مخلوق، والتلاوة مخلوقة يعني باللسان، يعني حركة اللسان. المتلو غير مخلوق، والتلاوة ماذا؟ مخلوقة. والمقروء غير مخلوق، والنظر أي العين مخلوقة. يعني الذي يقرأ بالعين غير مخلوق وهو القرآن، والعين مخلوقة. ثم قال: والمسموع غير مخلوق، والأذن ماذا؟ مخلوقة. ثم قال: والمكتوب غير مخلوق، والكتابة ماذا؟ مخلوقة. يقول الراوي وهو إبراهيم الحربي: فرأيت أحمد بن حنبل بعد وفاته في المنام، وعليه لباس أخضر وأبيض، وذكر أن عليه تاجا ونعالين من ذهب، وذكر عليه من اللبس ما عليه. فقلت: بما أكرمك الله يا أبا عبد الله؟ قال: بقولي إن القرآن كلام الله غير مخلوق، ورؤيا المؤمنون حق كما المؤمنين حق بضوابط معينة تعرفونها. بالمناسبة ذكر الرؤيا، أحب أن أذكر الإخوة بأمر. يا إخواني، كثر أدعياء تعبير الرؤى، وصارت كأنها فتاوى أو قرآن منزل، بل اتخذ في بعض الأوساط تجارة، اتفاقية بين الاتصالات وبين بعض المعبرين الزاعمين للتعبير، والشرط 40، أليس كذلك؟ بين الاتصالات وبين من؟ وبين المعبرين للرؤى. فأصبح كل رؤيا لا بد أن تفسر على حد زعمهم. يعني أنا سمعت العام الماضي أو قبل سنتين تقريبا امرأة تتصل بأحد المعبرين الذين نصبوا أنفسهم لذلك، تقول إنها رأت القمر بين رجليها، قال: ستلدين المهدي. لا أدري عد هل هو مهدي الرافضة ولا المهدي المعروف عند أهل السنة. ما شاء الله، امرأة ملت بطنها من الطعام حتى تخمت، وربما أنها حائض ونامت على غير طهارة، فرأت هذه الكوابيس، ومجرد ما أفاقت اتصلت على ذلك ابن معبر الذي لا يخاف الله عز وجل فيما يقول، وأخذ يفرغ من هذه الفتاوى التي لا طائل تحتها. هذا لا يجوز. وهناك خطبة رائعة للشيخ الدكتور سعود الشريم وفقه الله حول قضية هؤلاء المعبرين، لعلها تسمع فتستفيدون منها، فصل تفصيلا جيدا، وأنا لي خطبة في هذا لكن ما أظنها مسجلة، إلا لا لإجابة في المسجد النبوي لعلها تكون مسجلة. وأنتم تعلمون أن هذه يعني ما يراه الشخص في المنام على ثلاثة أقسام: إما أن تكون رؤيا حقيقية مفيدة نافعة طيبة، وفي هذه الأحال لا بأس أن تخبر بها من تحب، ولا بأس أن يعبر من يعبر، ولكن دون جزم ودون أن يتخذ ذلك مهنة، وهناك الكوابيس التي تجثم على، وإن كانت الرؤية مزعجة عليه أن يطبق السنة فيدفل عن يساره 3 مرات ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يجوز أن يخبر بها أحدا. والثالثة أو الثانية كما قلت يعني أضغاث أحلام كوابيس فيطبق كما قلت. والثانية كما يقال يعني مرائي بما يفكر فيه في النهار عندما يكون مفيقا، فإذا نام انشغل بهذه الأمور وأخذ يضرب أخماسا في أسداس. والثالثة يعني خيالات ودعاوى لا أصل لها، فينبغي المسلم أن يعني ينأى بنفسه عن المبالغة في هذه الأمور، فإن كانت الرؤيا رؤيا طيبة يخبر بها من يحب ولا بأس أن تعبر دون جزم، ولكن لا يعتمد عليها بل يتفاءل بها. إن كانت الرؤيا غير حسنة قلت يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وينفث 3 مرات ولا يخبر بها أحدا فإنه يحرم عليه. يعني يرى بعض أهل العلم في حديث لا يثبت أنه ينقلب إلى جهة أخرى. فلذلك لا نلتفت إلى هذه الرؤى. إذن هذه المسائل يجب فيها أن نسلم لقضاء الله وقدره، وأن نجتهد في إثبات الرؤيا على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. نعود إلى قضية القرآن وأنه كلام الله، وقد ذكرنا 8 نقاط. من يعدها لي؟ أنا فقدتها 8، وإلا بإمكانك أن تقول كلام الله الذي نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو غير مخلوق نثبته على وجه لا يشبه صفات المخلوقين، وقد سمعه جبريل من الله وهو بألفاظه ومعانيه كلام من الله، سواء كان متلوا بالألسن أو محفوظا في الصدور أو مكتوبا في المصاحف فكله كلام الله. هذه خلاصة. تفضل، من يعد هذا؟ لا يعيد 8 نقاط. لا أنت لا ماذا بتتكلم. نعم تفضل. لا بس نريد غيرك يا شيخ، ما شاء الله دائما تشارك جزاك الله خير. نعم لا لا الذي كتبته ما في مشكلة. نعم إلى آخره. نعم.
أن جبريل سمعه من الله مباشرة.
جميل. نعم.
أنه كلام الله تكلم به كلاما غير مشابهة، ليس فيه مشابهة للمخلوق.
وأنه غير مخلوق.
وأنه غير مخلوق.
نعم.
القرآن المجهول بالألف هو كلام الله. أن القرآن المكتوب بالسجن هو كلام الله.
نعم.
القرآن المكتوب بالمصاحف هو كلام الله. أن الحبرة والورقة مخلوقة.
الحبرة والورقة مخلوقة، أحسنت. طيب بارك الله فيك. ما اسمك؟ محمد أبو أحمد، حياك الله. طيب حفظكم الله. نحن لن نسهب في الرد على المعتزلة في هذه المسألة، لكن نريد فقط أن نتكلم قليلا في الرد على الأشاعرة، لأنهم يعني أقرب الناس إلى أهل السنة على ما عندهم من بدع وخرافات، سواء في باب الصفات أو في باب كسب العبد أو في باب زيادة الإيمان ونقصانه، كل هذا قد ضلوا فيه. ومع هذا هم أقرب الناس، لا نقول أنهم من أهل السنة، لكن نقول أقرب الناس إلى أهل السنة، وهم مسلمون مبتدعون خلاف الجهمية والمعتزلة ومن نهج نهجهم، لهم أنهم يفارقونهم في أكثر المسائل، وإن كانوا قد تأثروا بهم في مسألة الأسماء والصفات والعياذ بالله. أما نقاش المعتزلة فالحديث يطول و عندهم شبه كثيرة، ومن أراد التوسع فليرجع إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وليرجع إلى شرح العقيدة الطحوية لابن أبي العز الحنفي رحم الله الجميع. لكن نقف وقفة مع الأشاعرة لأنهم كما قلت أقرب الناس إلى أهل السنة ولعلهم يرجعون إلى الحق. هم قالوا قولا يعني لا إلى أهل السنة، يعني لم يوافق قول أهل السنة ولم يوافق قول المعتزلة، لكن في النهاية يرجع قولهم إلى قول من؟ المعتزلة، حيث قالوا كلاما غريبا وعجيبا. والأشعرية أخذوه عن ابن كلاب أبو محمد عبد الله بن كلاب الذي أثبت لله 7 صفات وتأول ما عداها، وحتى 7 التي أثبتها يثبتها بطريقة غير طريقة أهل السنة. فمثلا يقولون في البصر إدراك الأشياء، وفي السمع البصر إدراك المبصرات، وفي السمع إدراك ماذا؟ المسموعات، وفي الكلام يقولون هو المعنى القائم بالنفس، يعني إن الله لا يتكلم وإنما يعبر عنه، فإن عبر عنه بالعربية سمي قرآنا، وإن عبر عنه بالسريانية سمي إنجيلا، وإن عبر عنه بالعبرانية سمي ماذا؟ توراة. فهؤلاء مساكين، يعني من الذي عبر عن الله؟ أهو جبريل؟ أم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أم من؟ يعني كلام لا يقره من كان في قلبه أو من كان عنده مسكة من عقل. ومع هذا انطلع على الكثير منهم زعما منهم أن هذا هو التنزيه لله، لئلا نظن أن له لسانا وشفتين وأسنان وبلعوم وحنجرة وحبال صوتية ورئة وما إلى ذلك. يا أخي من أين أتيت بهذه اللوازم؟ قل تكلم كلاما يليق بجلاله وعظمته، ودعك من الآلات، لست متعبدا بأن تقول لا يتكلم إلا بآلة كذا وكذا وكذا، وإنما قل يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء بما شاء. بهذه الطريقة تسلم من العهدة وتسلم من كل مشكلة. لكن إذا أطلقت لنفسك العنان تسبح في خيالات أهل الكلام فإنك تقع في هذه الخيالات، فتضطر إلى نفي الصفات أو تأويلها على غير هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب يا أشاعرة صلى الله لكم الهداية، لماذا تقولون إن الكلام إن الله يتكلم كلاما نفسيا فقط، بأي وجه؟ ماذا يقولون؟ ما دليلكم؟ قرآن؟ سنة؟ أثر سلفي عن الصحابة والتابعين؟ كل ذلك غير موجود. وهكذا أهل الباطل دائما يستدلون بالباطل. وذكروني أذكر لكم قصة مرت به في المسجد النبوي، استدل علي واحد في على الخرافات وعبادة القبور ببيت شعري في آخر الدرس إن شاء الله. أقول ما دليلكم يا أشاعرة؟ نسأل الله لكم الهداية والعودة إلى الصواب. قالوا دليلنا بيت من الشعر. ما هو هذا البيت؟ قالوا إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا، للأخطل النصراني المعروف الشاعر المعروف. قالوا إنه قال إن الكلام لفي الفؤاد، يعني الكلام هو الذي في النفس في القلب، لكن اللسان هو دليل على الكلام وليس هو ذات الكلام. نطق اللسان به دليل وليس هو ذات كلام المتكلم. لو سلم بهذا لكان الأخرس ماذا؟ متكلما، لأن الأخرس في قلبه كلام، ليس كذلك؟ لكنه لا يستطيع التعبير، ولسمي المتكلم أخرسا لأن الكلام الذي نطق به ليس هو حقيقة الكلام كما يدعون. ويمكن أن يرد عليهم بخمسة وجوه. فهمت وجه استدلالهم؟ طريقة استدلالهم عرفت؟ طيب، أولا ثبت العرش ثم انقش. هذا البيت لا يوجد في ديوان الأخطل، وديوان الأخطل موجود، صحيح أنه من فحول الشعراء وهو نصراني، لكن هذا البيت لا يوجد في ديوانه، فالبيت غير ثابت عنه. ثانيا أن الرواية المعروفة عند من يتناقلون هذا البيت بهذا اللفظ إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل الكلام على البيان دليلا، إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل الكلام على البيان دليلا، فالبيان يبدأ فكرة في الفؤاد ثم ينطق ويتكلم به بماذا؟ باللسان. فتبين أنه لا استدلال لهم في هذا البيت على فرض ماذا؟ على فرض إيش؟ صحة البيت عن الأخطأ. ثالثا أن الأخطل رجل نصراني، ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب، وكيف يحتج بكلام رجل نصراني على عقيدة تعتقدها تجاه القرآن الكريم وتخالف بذلك النص من كتاب الله عز وجل، النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. رابعا أن هذا النصراني، أن النصارى عندهم عقيدة تسمى اتحاد اللاهوت بالناسوت، اتحاد اللاهوت بالناسوت يعني اتحاد الله بالبشر، فزعموا أنه اتحد بأن عيسى حل في أنه حل في عيسى وحل في كذا إلى آخره، اتحاد اللاهوت بالناسوت يعني اتحاد الإله مع البشر، اتحاد الإله بالبشر، وبناء عليه جعل الاتحاد بين ما في الفؤاد وبين ما ينطق به اللسان على حد ثبوت هذا. إذا ثبت البيت فيكون هذا من باب ما يدعيه من أن القرآن كلام الله ولكنه حل في قلب محمد، في قلب جبريل، ثم في قلب محمد، ومحمد بلغه للأمة، من باب اتحاد اللاهوت بالناسوت، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. خامسا يرد هذا ما تقدم من أن حديث النفس لا يسمى ماذا؟ لا يسمى كلاما. أحسنتم، حديث النفوس يسمى كلاما؟ لا يسمى كلاما. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك أن الله، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين أن الإنسان لا يؤخذ بحديث النفس، فلو كان يعتبر كلاما لأوخذ به، مع أن الإنسان مؤاخذ بما ينطق به، أليس كذلك؟ إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث في أنفسها ما لم تتكلم بها أو تعمل. فإذا كان الإنسان لا يؤخذ ب في الحديث فإن هذا دليل على أنه كلام غير صحيح، ولا يسمى ما في القلب ماذا؟ كلاما. ثانيا، تعلمون رحمني الله وإياكم أن الكلام محرما في الصلاة، محرمون في الصلاة، أليس كذلك؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام البشر. طيب كيف الاستدلال بهذا؟ كيف يستدل بهذا؟ يستدل بهذا لأن العلماء قد أجمعوا على أن حديث النفس لا يبطل ماذا؟ لا يبطل الصلاة. أجمع العلماء على أن حديث النفس لا يبطل الصلاة، لأنه لا يسمى ماذا؟ كلاما، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وقد أجمع العلماء أن حديث النفس لا يبطل الصلاة، فبذلك يتضح أنه لا يسمى كلاما، وبناء عليه بطل استدلال الأشاعرة بهذا البيت، وليس عندهم أي دليل يستند عليه إلا هذا البيت الشعري الذي قاله ذلكم الرجل الإيش؟ النصراني. لعلي أكتفي بهذا في هذا اليوم، وإلى درسنا بعد المغرب إن شاء الله. ولكن قلت سأذكر لكم قصة حصلت لي في المسجد النبوي، إن شاء الله أسئلة نعطيهم 10 دقائق. القصة أن أبعده أيوة أحسنت أصفى، يكون أصفى صحيح. جاءني، كنت أتحدث عن أيام موسم الحج والناس يتمسحون بالجدران والحيطان ويحاولون أن يصلوا إلى شباك القبر ليتمسحوا به، ويمنعهم إخواننا في الهيئة جزاهم الله خير، هيئة الحرم، ويوجهونهم إلى التوحيد. فجاء واحد وطرح سؤال، قال إيه، ثم تكلمت عن القضية عن حكم التمسح والتبرك بالجدران والحيطان وما إلى ذلك. فجاء أحدهم من الحجاج يعني، فقال يا شيخ كيف تمنعوننا من تقبيل الأعتاب المقدسة والشاعر يقول أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. رأيتم؟ فأنا أردت أن يعني أن أبين للناس وهمه، قلت يا إخوان هذا الذي سمعتم آية قرآنية؟ قالوا أعوذ بالله. لا. قلت أهو حديث نبوي؟ قالوا لا. قلت أهو أثر سلفي؟ قالوا لا. قلت وما هو؟ قالوا بيت شعر. قلت بيت شعر لمن؟ للمجنون المتغزل بليلة. يعني كيف عود رد علي بكلام أسوأ من ذلك؟ قال يا أخي أنتم أحدكم يقبل امرأته 100 مرة، كيف تمنعون من تقبيل الأحجار المقدسة؟ قلت يعني أنت خلطت العادات بالعبادات يا مسكين. لا يقبل تقربا إلى الله إلا الحجر الأسود. ثم ذكرت له قول عمر رضي الله عنه، فبذلك يعني لعله يكون قد فهم. هذا مر بي قبل 2 سنين في المسجد النبوي. تفضل اطرح بعض الأسئلة حفظك الله.
جزا الله خير الجزاء فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي على هذا الدرس المبارك في هذا الجامع المبارك، وطلاب العلم حريصون على هذه المجالس المباركة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا العلم.
حبذا لو بدأت بما يأتي من الشبكة.
أي نعم، هو هذا. ونبشر طلاب العلم هيئة أن هذه الدروس وصلت إلى ليبيا وإلى كندا وإلى دول كثيرة، سيذكر لنا الأخ عيسى لأن عنده المجال. هذا سائل من ليبيا يقول: يا شيخ، رجل يعمل سائق بين مدينتين بحيث تفوته صلاتين أو أكثر والطريق غير آمن لكي يصلي في الطريق، فماذا يفعل؟
إذا كان صلاتان مما يجوز الجمع بينهما في السفر كالظهر والعصر أو المغرب والعشاء، فيتحرى الوقت المناسب سواء في وقت الظهر أو في وقت العصر، وسواء في وقت المغرب أو في وقت العشاء، فيجمع ويقصر، يقصر ما يصح وقصر ما يسن قصره.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من ليبيا أيضا يقول: هل أجر صلاة المسافر كأجر المقيم؟
نرجو الله عز وجل، لأن الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسلم الذي يعمل الطاعات يكتب له إذا سافر أو مرض كأجره عندما يكون صحيحا مقيما.
أحسن الله إليكم.
اسمحوا لي باختصر في الإجابات.
ما معنى قول بعض أهل العلم: العلم في تعريف القرآن، منه بدأ وإليه يعود؟ فما معنى هذه العبارة وجزيتم خيرا؟
هذه واضحة. القرآن بدأ من الله، هو الذي تكلم به ابتداء، وإليه يعود حيث إنه يرفع في آخر الزمان من المصاحف ومن صدور الرجال، يرفع إلى الله من المصاحف وحتى من صدور الرجال كما ثبتت بذلك السنة. نعم.
هذا سائل أحسن الله إليكم يقول: من هم الفرق الذين يدخلون تحت مسمى الملحدين في أسماء الله وصفاته؟
كل الفرق التي أولت تعتبر ملحدة، لكن البعض منها لا يكفر، فالجهمية والمعتزلة لا شك أنهم رأس الملاحدة في باب الأسماء والصفات، لكن الأشاعرة والماتريدية لا شك أن فعلهم هذا إلحاد، لكنه ليس إلحادا يبلغ حد الكفر، ولذلك ما حد قال بكفره من المسلمين، لكن هم من المسلمين المبتدعة، عندهم بدع في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، وقد بينت هذا في باب الصفات، حيث يدعونهم يثبتون سبعا: الحياة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام، ويؤولون ما عداها، وسيأتي موقفهم في باب الإيمان إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم ونفع بكم. يقول السائل: لا يخفى على فضيلتكم ما تموج به البلدان المجاورة من فتن ومصائب، فما هي نصيحتكم لطلاب العلم في هذا البلد خصوصا وفي البلدان الأخرى على وجه العموم؟
موقف المسلم من الفتن لي محاضرة مسجلة في تجدونها في المواقع موسعة، وكذلك لمعالي الأستاذ الدكتور سليمان أبا الخيل حفظه الله مدير جامعة الإمام محمد بن سعود، أكثر من محاضرة وأكثر من كتاب في هذا الباب، ولمعالي أستاذنا وشيخنا الشيخ صالح بن عبد العزيز محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، محاضرة قيمة كان ألقاها عندنا في المدينة مع الدكتور أحمد هاشم مدير جامعة الأزهر آنذاك، عفوا لا الدكتور محمد طنطاوي شيخ الأزهر آنذاك، وكثير من أهل العلم كتبوا في ذلك فارجعوا إليها، ولكن الخلاصة أن للمخرج من هذا: عليكم بالعلم والتعلم والفقه في دين الله، وتجنبوا الفتن والدخول في هذه الانتخابات أو البرلمانات. هذا هي نصيحتي لإخوتي طلاب العلم السلفيين خاصة وأهل السنة عامة، بأن يتجنبوا هذه الفتن لا يدخل لا في البرلمانات ولا في ولا يدخل في المعارضات، يعني يتجنب الجميع ويشتغلون بالعلم والتعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى، لعل الله أن ينفع بهم الأمة. نعم.
صلى الله عليكم. سائل من الإمارات يقول: رجل لا يعمل وليس عنده دخل ويعيش على نفقة والدته وعند زوجته ذهب، فهل تجب عليه الزكاة وليس عنده مال، وكيف يفعل؟
الزكاة في الذهب قصده، الراجح أن الزكاة تجب في الحلي، وإن كان أظن أن قصر ولا بعيد، الراجح أن الزكاة واجبة في الحلي، وإن كان خلاف مذهب الجمهور، لأن الأدلة قائمة على ذلك، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد جارية مسكتين من ذهب، فقال لأمها: أتؤدين زكاته؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن يسورك الله بسوار من نار يوم القيامة، بسوارين من نار يوم القيامة. والدليل الثاني عموم الأحاديث الواردة في وجوب زكاة الذهب والفضة، وأما ما استدل به الجمهور فهو ضعيف، مجرد يعني القياس والنظر، وهو كونها ملبوسة ومستعملة، وحديث ضعيف لا يثبت لا زكاة في الحلي. فالراجح هو وجوب الزكاة في الحلي متى وصل 84 غرام.
هل يستحق بعض الزكاة؟
لا، هو الزوج والزوجة لا يدفعان لبعضهما الزكاة. نعم. يعني ممكن هي تصدق، نعم عليه، أما الزكاة فلا. نعم.
ما هو الرد أحسن الله إليك على من يستدل بخلق القرآن لتفسيره لقوله تعالى أنزلنا، يعني خلقنا؟
نعم.
وذلك بالقياس على الآية التي في سورة الحديد: وأنزلنا الحديد.
نعم. هذا واضح. الكلمات العربية قد تأتي لعدة معاني، وهذا مما استدل به المعتزلة، ففسروا أنزلنا بمعنى خلقنا، والحديد يعني الله تبارك وتعالى جعله في الأرض، ويقول بعض يعني الخبراء والله أعلم بهذا الكلام أنه ناتج عن بعض ما ينزل من السماء من أثر الأمطار ونحو ذلك، ولكن هذا أمره إلى الله. إنما يعني أنزل تأتي بمعنى خلق أحيانا، وبمعنى أنزل من أعلى أحيانا أخرى. فإذا كانت فيما يتعلق بالحديد أو وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ونحو ذلك، فهذا معروف أنه يعني بمعنى خلق وأوجد. لكن أنزل التي تتعلق بالقرآن لا يفهم منها أهل اللغة ولا أهل التفسير ولا أهل القرآن إلا أنه إنزاله من فوق 7 سماوات، وهذا ومثله جعل. بعضهم قال في قوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا، جعل إما أن تأتي بمعنى خلق أو تأتي بمعنى صير. فقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا بمعنى صيرناه قرآنا عربيا، وإلا فهو منزل. وجعلت بمعنى خلق تتعدى إلى مفعول واحد كما في أول سورة الأنعام: وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور. والذي يحدد ذلك هو السياق، سياق الآية أو الدليل.
أحسن الله إليكم. ظهر هذا سائل وظهر بعض الناس يقولون أن العلم ينزل في يوضات، فهل هذه المقولة أصل في منهج أهل السنة والجماعة؟
أبدا أبدا ليس لها أصل، وأظن ذكرتها بالأمس أو قبل أمس عندما ذكرها أحد الأطفال الصغار، يعني الأولاد الذين لم يبلغوا الحلم بعد، وقد تأثروا ببعض الجماعات عندما نصحتهم أن يلازموا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ ابن باز رحمه الله وسائر المشايخ، قالوا: من قال لك إن العلم عند هؤلاء؟ عليك أن تخرج في سبيل الله وتتجول مع الأحباب ثم يأتيك العلم فيوضات. هذا كلام وهو نابع من مقولة عند الصوفية أن لديهم علما يسمى العلم اللدني، والعلم اللدني عندهم يزعمون أنه يتلقى من الخضر عليه السلام، هذا كله دجل. والعجيب أنهم يستدلون بقول الله تعالى وعلمناه من لدنا علما، الله علمه، أخبر أنه علمه من لدنه سبحانه وتعالى، وليس المراد أنه يقاس عليه. وقد تقدم لنا بالأمس أن الأمور الغيبية لا يقاس عليها، ليست محل قياس، ما ثبت غيبا أو ما ثبت خصوصيته للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا يقاس عليه. يعني أضرب لكم مثال بما يخص النبي، عندما مر بقبرين وقال إنهما لا يعذبان إلى آخر الحديث، ثم أمر بجريدة فشقها نصفين فغرز في كل قبر جريدة وقال جريدة وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هل هذا محل قياس؟ أبدا، بل هذا خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله الذي أطلعه. أما نحن ما الذي يدرينا أنهما يعذبان أو ينعمان؟ فلذلك ينبغي لنا أن نتنبه لمثل هذا، وأن لا نخلط العلم اللدني هو ما أوحاه الله لرسله عليهم الصلاة والسلام، إلا من عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسوله فنسلكم بين يديه ومن خلفه رصدا. نعم.
الأسئلة أيها الأخوة كثيرة،
أنا أعدكم إن شاء الله آخر ليلة سنمدد الوقت للأسئلة إلى ما شاء الله عز وجل،
حتى من جانب المصلى النساء لديهم أسئلة.
عندك سفر؟ ما دام بيسافر
تفضل يا شيخ.
واعتمادي بعد الله عز وجل على كتب العقيدة الأولى متخطبين.
نعم.
وما درست في الجامعة.
نعم.
يوم عرضت على اللجنة قال لي سألوني عن قضية الصلاة خلف
المبتدئ. إيه.
فاتطرقت إلى قول متكلمة على أن على قول أهل السنة أنهم ما يصلون خلف المبتدئ أبدا. فقال لي أمين اللجنة ما وجدت الإسلام، قال لي لا يختلف، لي بدع كفروا في اختلاف المتقدمين والمتأخرين.
هذا كلام صحيح. أقول هذا كلام صحيح، كلامه صحيح. لا، مو قضية متقدم متأخرين، المتقدم والمتأخرين متفقون على أن البدعة قسمان، بدعة كفرية وبدعة لا تؤدي، لا ليست كفرية. مثال البدعة الكفرية حفظك الله ما يفعله أصحاب القبور الآن، يستغيثون بغير الله، يستعينون بغير الله، يدعون غير الله، يتوجهون إلى غير الله، وهم يصلون ويصومون ويزكون ويقولون لا إله إلا الله أكثر مني ومنك، يرددونها آلاف المرات، فهل هؤلاء تصح الصلاة خلفهم وهم مشركون؟ معي؟ لا تصح. هناك بدع ليست مكفرة، يعني لو صلى بنا الآن، لو كنت في بلد ما فيه إلا أشاعرة، أي ما أشاعرة يؤولون في الصفات ولكن ليسوا قبوريين وليس عندهم كفريات، تصلي خلفهم وتترك صلاة الجماعة؟ صلي خلفهم، هذا هو. إذن التفصيل الذي قال لك ذلكم الشخص صحيح، ما في ما هو غريب. على كل حال هذا هو تفصيل أهل العلم شيخ، ليس كلامنا نحن. نعم.
أحسن الله إليكم. لعلنا نكتفي بهذه الأسئلة، ونشكر فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي، وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية الأولى المقامة بجامع خادم الحرمين بمدينة جازان في شهر ربيع الأول عام 34 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغ عقله فقد كفي ذلك وحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع فإنما عليه الإيمان بها، وألا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ما زال المصنف رحمه الله تعالى الإمام أحمد يتحدث عن ما يجب اعتقاده في مسائل القدر. فبعد أن بين حكم الإيمان بالقدر وأدلته وشرحنا مراتبه، يؤكد على أن العبد تجاه نصوص القدر لا يسعه إلا التسليم، لا يسعه إلا التسليم. وهكذا شأن المؤمن إذا سمع أمر الله وأمر رسوله كما تقدم، لا يقول كيف ولا لماذا، وإنما يذعن ويسلم ويقول سمعنا وأطعنا. هذا شأن المؤمنين، ولا ينكرون من أجل أنهم لم يدركوا حكمة ذلكم النص الذي نزل، وإنما يذعنون ويقبلون. ولذلك تعلمون رحمني الله وإياكم أن من شروط لا إله إلا الله القبول المنافي للرد، والانقياد المنافي للترك. فلا بد للعبد أن ينقاد ويستسلم لقضاء الله وقدره. ولما سمي الإسلام بالإسلام؟ لأنه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك ومعاداة أهله. فمن شأن المسلم أن يذعن لأمر الله. وانظر إلى موقف الصحابة، فقد استشكلوا أمرا عندما نزلت الآية الكريمة: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ففهموا أنهم مؤاخذون بما يجول في خواطرهم وما تختلج به نفوسهم، فاستصعبوا الأمر وجثوا على الركب أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: يا رسول الله، كلفنا بما نطيق، فسمعنا وأطعنا، والآن كلفنا بما لا نطيق. حتى نزلت الآية ووجههم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فنزلت الآية وفيها الفرج، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم نزلت الآية التي بعدها تطمئنهم بأن الإنسان لا يكلف بما لا يطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. عندها قالوا سمعنا وأطعنا. والكسب بأحد أمرين، إما أن يكون بالكلام والقول أو يكون بالفعل. فإذا كسب أو اكتسب بالفعل أو بالقول فإنه يؤاخذ به. وطالما أنه مجرد حديث نفس يختلج في النفوس، لم يلبث العبد أن يقلع عنه ويقول آمنا بالله ويقول آمنت بالله، فإنه لا يؤاخذ بتلك الخلجات ولا بتلك الوساوس. وقد سمعتم الأدلة على ذلك بالأمس، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمله. ومنها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عندما قالوا إنا نجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به، قال: ذلك صريح الإيمان. وهنا في هذا المقطع يقول: على المسلم أن يسلم ويذعن في باب القدر، لأن القدر سر الله في خلقه، كما روي عن علي رضي الله عنه: القدر سر الله فلا نكشفه. وقال ابن عباس: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيدا، فقد نقض تكذيبه توحيدا. وابن عباس هو القائل: أروني، بعد أن كف بصره قال: أروني القدرية، فوالله لئن ظفرت بأحد منهم لأدقن أنفه، والله لئن ظفرت بأحد منهم لأدقن أنفه. لأنهم يتكلمون بما لا يعلمون. والاحتجاج بالقدر حجة إبليس، ولذلك لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي. ومن هنا قعد السلف قاعدة: يحتج بالقدر على، ولا يحتج به على من يكمل. من يكمل بسرعة؟ يحتج بالقدر على المصائب ولا يحتج به على المعايب. من الذي احتج به على المصائب؟ ما الدليل؟ قلنا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. واحتجاج من؟ آدم على موسى عليه السلام، احتج بالمصيبة لم يحتج بالذنب الذي فعله. طيب، ما الذي يدل على الاحتجاج، أن الاحتجاج بالقدر لا يجوز في المعايب؟ احتجاج من؟ إبليس. أحسنت، بارك الله فيك. إبليس عندما قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. واحتجاج المشركين وقالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. لماذا لا يحتج بالقدر على المعايب؟ لأنك يا عبد الله لا تعلم ما قدر لك حتى تحتج به، ولأن الله أعطاك اختيارا وعقلا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم ضرب الشيخ رحمه الله الإمام بالقدر الذي بالأحاديث التي نقف فيها عند حدود النص بحديث الصادق المصدوق. ما هو حديث الصادق المصدوق؟ لا، ليس حديث عمر. ايوه، حديث عبد الله بن مسعود يجمع. احسنتم، بارك الله فيك. هذا اشتهر لان عبد الله بن مسعود قال: حدثنا الصادق المصدوق. وهو الصادق المصدوق في كل شيء، لكنه اشتهر في هذا الحديث لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا الصادق المصدوق قال يجمع المرء في بطن أمه 40 يوما ثم 40 علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فينفخ فيه الروح ويكتب أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن اعمل فكل ميسر لما خلق له. والله قد أعطى جعل الإنسان مشيئة وإن كانت لا تخرج عن مشيئة الله العامة لكنه جعل له مشيئة يميز فيها بين الأشياء. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال تعالى مبينا للحكمين أنه تحت مشيئة الله العامة وأن الله قد أعطاه مشيئة في آخر سورة التكوير لمن شاء منكم أن يستقيم فأثبت المشيئة للعبد. ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ليبين أنه لا يخرج أحد أو عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. تفضل.
ولا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه. ولا يكون صاحبه إن أصاب بكلام السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار.
يحذر رحمه الله من الخصومات والجدل في القدر وفي رؤية الباري سبحانه وتعالى. وقد تقدم التحذير من الجدل والخصومات في بالباطل مثل الذين يجادلون في القدر ودائما يقول لما ولما 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 وكيف 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 وكيف. انظروا إلى موقف عمر رضي الله عنه عندما جاء يقبل الحجر الأسود أدرك بفضل الله عليه ثم بعقله الثاقب أن القضية قضية تعبد لا غير. قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وأشار إلى الكلام عن الرؤية يعني إثبات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. وهو ألذ نعيم يتمتعون به وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. نعم.
والقرآن كلام الله وليس بمخلوق.
أو تقدم وجوه المذي الناظرة ولا قدم كلام عن الرؤية في تقدم ما يدل عليه.
نعم.
والقرآن كلام الله وليس بمخلوق ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال فإن كلام الله منه وليس ببائن وليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله فهذا صاحب بدعة مثل من قال ومخلوق وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق.
هنا يتحدث الإمام أحمد رحمه الله عن القرآن وأنه كلام الله. وهذا مو هو مذهب أهل السنة والجماعة وهو كلام الله المنزل غير مخلوق.
كلام الله المنزل الذي نزل به الروح الأمين على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم غير مخلوق، وأن الله تكلم بلفظ وبصوت مسموع، فلفظه ومعناه من الله، وأنه تبارك وتعالى تكلم ونادى وناجى عباده وكلم نبيه إبراهيم نبيه موسى، وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وكلم آدم فهو نبي مكلم، وكلم والد عبد الله والد جابر بن عبد الله كفاحا، وهو الوحيد من الصحابة الذي دل النص على أن الله كلمه كفاحا. ما معنى كفاحا؟ أي مباشرة بدون واسطة. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن. وقال تعالى: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. وثبت أنه كلم آدم وكلم نبينا صلى الله عليه وسلم وفرض عليه الصلوات الخمس من فوق سبع سماوات. كل هذه أدلة على أن الله يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء كلاما يليق بجلاله وعظمته. وقد اختلف الناس في مسألة الكلام على أكثر من 100 قول، أذكر منها 4 باختصار ولن ندخل في تفاصيل كل قول. القول الأول هو ما سمعتم، أن الله يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء بما شاء، وهو قول أهل السنة والجماعة. ورتبوا على ذلك أن القرآن كلام الله المنزل غير المخلوق. القول الثاني قول الجهمية والمعتزلة، وهو أن الله يخلق الكلام خلقا ثم يسمع من الهواء. ورتبوا على ذلك القول بأن القرآن مخلوق، ولهم شبه كثيرة قد نتعرض للقليل منها. والقول الثالث قول الكرامية، وهو أن الله تكلم دفعة واحدة بالكلام ثم لم يعد بعد ذلك متكلما، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والقول الرابع كلام الأشاعرة والماتريدية، وهو أن الله عز وجل يتكلم كلاما نفسيا ولا يتكلم بلفظ ولا بصوت، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولهم استدلالات فاسدة سنتطرق إلى القليل منها. والقرآن كلام الله لفظه ومعناه، ومن قال إن لفظه بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن توقف في ذلك فقال لا أدري أهو مخلوق أم غير مخلوق فهو مبتدع، ومن قال إنه مخلوق فهو مبتدع. كل ذلك يجب أن يكون بالإيمان بأن كلام الله منزل غير مخلوق.
ولتسهيل الأمر فإنه يجب الإيمان بأن القرآن كلام الله غير مخلوق في 8 خطوات. دونوها جيدا فإنها تسهل عليكم حفظ المسألة. الأمر الأول أن القرآن كلام الله المنزل، نزل به جبريل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، لفظه ومعنى، لفظه ومعنى، أن القرآن كلام الله المنزل غير مخلوق بعد ذلك، لفظه ومعنى. ثانيا أن الله تكلم به بحرف وصوت خلافا لمن زعم أنه يتكلم بدون حرف ولا صوت. ولذلك ألف الإمام السجزي كتابه في الرد على الأشاعرة بعنوان الحرف والصوت، أو الكلام على الحرف والصوت، ردا على الأشاعرة والماتريدية. ثالثا أن جبريل سمعه من الله عز وجل مباشرة وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن قال إن الله لم يسمعه جبريل وإنما أخذه جبريل من اللوح المحفوظ. وفي هذه المسألة خطأ عقدي عند في بعض أسانيد القرآن الكريم، فمن يحدد لي ذلك؟ أعيد مرة أخرى، المسألة الثالثة ماذا؟ أن جبريل سمعه من الله عز وجل وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن جبريل لم يأخذه من اللوح المحفوظ كما يدعون، وإنما سمعه من الله مباشرة. وفي هذه المسألة خطأ عقدي في أسانيد المصحف، في أسانيد القرآن، فعلى الرغم من كونها أسانيد متواترة لا نشك في ذلك، فإن في بعض تلك الأسانيد خللا عقديا، لا أقول خللا في السند، وإنما فيها خلل في باب العقيدة في مسألة الكلام. فما هو ذلك الخلل؟ تفضل.
قول بعضهم عن محمد صلى الله عليه وسلم،
أها، أحسنت، كما قلت وأؤكد، السند في حد ذاته لا مطعن فيه، فهو سند صحيح، وإنما الخلل وقع في قولهم عن جبريل عن اللوح المحفوظ. وبعض الأسانيد صحيحة، عن جبريل عن من؟ ها؟ عن الله. ما اسمك يا شيخ؟ أحمد شبيل، أهلا وسهلا. فأقول إن كما قال الأخ أحمد، الخلل هنا في بعض أسانيد القرآن في قولهم عن جبريل عن اللوح المحفوظ، وهذا لأن بعض القراء عفى الله عنا وعنهم كانوا على منهج الأشاعرة لا يرون أن الله يتكلم كلاما حقيقيا، فزعموا أن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ ولم يسمعه من الله تبارك وتعالى مباشرة، وهو خلل عقدي في آخر السند لا في ذات السند من حيث قوة الاتصال. والأسانيد الصحيحة التي تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من؟ عن جبريل عن الله سبحانه وتعالى، لأن المقرر كما قلنا إن الله يتكلم، المقرر أن الله يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، وأن القرآن كلام الله المنزل غير مخلوق. رابعا، أن نثبت أنه كلام الله الذي تكلم به من غير مشابهة لمن؟ للمخلوق. نقول إنه غير مخلوق، وأنه لا يشبه كلام المخلوقين، فنقول القرآن غير مخلوق. لابد أن ننص على أنه غير مخلوق. الأمر الرابع، أن نقول إنه كلام الله المنزل غير ماذا؟ غير مخلوق. خامسا، أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله، أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله. سادسا، أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله، أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله. سابعا، أن القرآن المكتوب في المصاحف هو كلام الله، أن القرآن المكتوب في المصاحف هو كلام الله. ثامنا، أن الحبر والورق مخلوقان، كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية بعد أن قرر هذه القواعد، قال ومداده والرق مخلوقان. ومداده، والمداد ما هو؟ الحبر، والرق الورق، ومداده والرق مخلوقان. وهناك كلام للإمام أحمد نقله ابن القيم في مختصر الصواعق، تثنى عليه الخناصر ويعض عليه بالنواجذ ويكتب بأغلى من ماء الذهب، والقصة كالآتي: روى إبراهيم الحربي رحمه الله قال جاء رجل إلى الإمام أحمد فقال يا أبا عبد الله، ظهر عندنا أقوام يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، فقال أبو عبد الله يعني الإمام أحمد، قال ما معناه؟ إنه يجب التوجه إلى الله في القرآن بخمسة أوجه، بخمسة أوجه. حفظ بالقلب، وتلاوة بالنظر، وسمع بالأذن، وكتابة باليد. بقيت واحدة: حفظ بالقلب، وتلاوة باللسان، وتلاوة باللسان، وقراءة بالنظر، وسمع بالأذن، وكتابة باليد. ثم فسر ذلك ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق، فقال: فالمحفوظ غير مخلوق، والقلب ماذا؟ مخلوق. المحفوظ غير مخلوق والقلب مخلوق، والمتلو غير مخلوق، والتلاوة مخلوقة، يعني باللسان، يعني حركة اللسان. المتلو غير مخلوق، والتلاوة ماذا؟ مخلوقة. والمقروء غير مخلوق، والنظر أي العين مخلوقة، يعني الذي يقرأ بالعين غير مخلوق وهو القرآن، والعين مخلوقة. ثم قال: والمسموع غير مخلوق، والأذن ماذا؟ مخلوقة. ثم قال: والمكتوب غير مخلوق، والكتابة ماذا؟ مخلوقة. يقول الراوي وهو إبراهيم الحربي: فرأيت أحمد بن حنبل بعد وفاته في المنام، وعليه لباس أخضر وأبيض، وذكر أن عليه تاجا ونعالين من ذهب، وذكر عليه من اللبس ما عليه. فقلت: بما أكرمك الله يا أبا عبد الله؟ قال: بقولي إن القرآن كلام الله غير مخلوق، ورؤيا المؤمنون حق كما المؤمنين حق بضوابط معينة تعرفونها. بالمناسبة ذكر الرؤيا، أحب أن أذكر الإخوة بأمر. يا إخواني، كثر أدعياء تعبير الرؤى، وصارت كأنها فتاوى أو قرآن منزل، بل اتخذ في بعض الأوساط تجارة اتفاقية بين الاتصالات وبين بعض المعبرين الزاعمين للتعبير، والشرط 40، أليس كذلك؟ بين الاتصالات وبين من؟ وبين المعبرين للرؤى. فأصبح كل رؤيا لا بد أن تفسر على حد زعمهم. يعني أنا سمعت العام الماضي أو قبل سنتين تقريبا امرأة تتصل بأحد المعبرين الذين نصبوا أنفسهم لذلك، تقول إنها رأت القمر بين رجليها، قال: ستلدين المهدي. لا أدري عد هل هو مهدي الرافضة ولا المهدي المعروف عند أهل السنة. ما شاء الله، امرأة ملت بطنها من الطعام حتى تخمت، وربما أنها حائض ونامت على غير طهارة، فرأت هذه الكوابيس، ومجرد ما أفاقت اتصلت على ذلك من معبر الذي لا يخاف الله عز وجل فيما يقول، وأخذ يفرغ من هذه الفتاوى التي لا طائل تحتها. هذا لا يجوز. وهناك خطبة رائعة للشيخ الدكتور سعود الشريم وفقه الله حول قضية هؤلاء المعبرين، لعلها تسمع فتستفيدون منها، فصل تفصيلا جيدا. وأنا لي خطبة في هذا لكن ما أظنها مسجلة، إلا لا لي إجابة في المسجد النبوي لعلها تكون مسجلة. وأنتم تعلمون أن هذه يعني ما يراه الشخص في المنام على 3 أقسام: إما أن تكون رؤيا حقيقية مفيدة نافعة طيبة، وفي هذه الأحال لا بأس أن تخبر بها من تحب، ولا بأس أن يعبر من يعبر، ولكن دون جزم ودون أن يتخذ ذلك مهنة. وهناك الكوابيس التي تجثم على، وإن كانت الرؤية مزعجة عليه أن يطبق السنة فيدفل عن يساره 3 مرات ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يجوز أن يخبر بها أحدا. والثالثة أو الثانية كما قلت يعني أضغاث أحلام كوابيس فيطبق كما قلت. والثانية كما يقال يعني مرائي بما يفكر فيه في النهار عندما يكون مفيقا، فإذا نام انشغل بهذه الأمور وأخذ يضرب أخماسا في أسداس. والثالثة يعني خيالات ودعاوى لا أصل لها، فينبغي المسلم أن يعني ينأى بنفسه عن المبالغة في هذه الأمور. فإن كانت الرؤيا رؤيا طيبة يخبر بها من يحب ولا بأس أن تعبر دون جزم، ولكن لا يعتمد عليها بل يتفاءل بها. إن كانت غير حسنة قلت يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وينفث 3 مرات ولا يخبر بها أحدا فإنه يحرم عليه. يعني يرى بعض أهل العلم في حديث لا يثبت أنه ينقلب إلى جهة أخرى. فلذلك لا نلتفت إلى هذه الرؤى. إذن هذه المسائل يجب فيها أن نسلم لقضاء الله وقدره، وأن نجتهد في إثبات الرؤيا على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. نعود إلى قضية القرآن وأنه كلام الله، وقد ذكرنا 8 نقاط. من يعدها لي؟ أنا فقدتها 8، وإلا بإمكانك أن تقول كلام الله الذي نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو غير مخلوق نثبته على وجه لا يشبه صفات المخلوقين، وقد سمعه جبريل من الله وهو بألفاظه ومعانيه كلام من الله، سواء كان متلوا بالألسن أو محفوظا في الصدور أو مكتوبا في المصاحف، فكله كلام الله. هذه خلاصة. تفضل، من يعد هذا؟ لا يعيد 8 نقاط. لا أنت لا ماذا بتتكلم. نعم تفضل. لا بس نريد غيرك يا شيخ، أنت ما شاء الله دائما تشارك جزاك الله خير. نعم
أنا سأقول لنا قد
لا لا الذي كتبته ما في مشكلة. نعم إلى آخره. نعم.
أن جبريل سمعه من الله مباشرة.
جميل. نعم.
أنه كلام الله تكلم به كلاما غير مشابه، ليس فيه مشابهة للمخلوق.
وأنه غير مخلوق.
وأنه غير مخلوق.
نعم.
القرآن المجد بالألف هو كلام الله. أن القرآن المكتوب بالصحف هو كلام الله.
نعم.
القرآن المكتوب بالمصاحف هو كلام الله. أن الحبرة والورقة مخلوقان.
الحبرة والورقة مخلوقة، أحسنت. طيب بارك الله فيك. ما اسمك؟ محمد أبو أحمد، حياك الله. طيب حفظكم الله. نحن لن نسهب في الرد على المعتزلة في هذه المسألة، لكن نريد فقط أن نتكلم قليلا في الرد على الأشاعرة، لأنهم يعني أقرب الناس إلى أهل السنة على ما عندهم من بدع وخرافات، سواء في باب الصفات أو في باب كسب العبد أو في باب زيادة الإيمان ونقصان، كل هذا قد ضلوا فيه. ومع هذا هم أقرب الناس، لا نقول أنهم من أهل السنة، لكن نقول أقرب الناس إلى أهل السنة، وهم مسلمون مبتدعون خلاف الجهمية والمعتزلة ومن نهج نهجهم، لهم أنهم يفارقونهم في أكثر المسائل، وإن كانوا قد تأثروا بهم في مسألة الأسماء والصفات والعياذ بالله. أما نقاش المعتزلة فالحديث يطول و عندهم شبه كثيرة، ومن أراد التوسع فليرجع إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وليرجع إلى شرح العقيدة الطحوية لابن أبي العز الحنفي رحم الله الجميع. لكن نقف وقفة مع الأشاعرة لأنهم كما قلت أقرب الناس إلى أهل السنة ولعلهم يرجعون إلى الحق. هم قالوا قولا يعني لا إلى أهل السنة، يعني لم يوافق قول أهل السنة ولم يوافق قول المعتزلة، لكن في النهاية يرجع قولهم إلى قول من؟ المعتزلة، حيث قالوا كلاما غريبا وعجيبا. والأشعرية أخذوه عن ابن كلاب أبو محمد عبد الله بن كلاب الذي أثبت لله 7 صفات وتأول ما عداها، وحتى 7 التي أثبتها يثبتها بطريقة غير طريقة أهل السنة. فمثلا يقولون في البصر إدراك الأشياء، وفي السمع البصر إدراك المبصرات، وفي السمع إدراك ماذا؟ المسموعات، وفي الكلام يقولون هو المعنى القائم بالنفس، يعني إن الله لا يتكلم وإنما يعبر عنه، فإن عبر عنه بالعربية سمي قرآنا، وإن عبر عنه بالسريانية سمي إنجيلا، وإن عبر عنه بالعبرانية سمي ماذا؟ توراة. فهؤلاء مساكين، يعني من الذي عبر عن الله؟ أهو جبريل أم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أم من؟ يعني كلام لا يقره من كان في قلبه أو ما كان عنده مسكة من عقل. ومع هذا انطلع على الكثير منهم زعما منهم أن هذا هو التنزيه لله، لئلا نظن أن له لسانا وشفتين وأسنان وبلعوم وحنجرة وحبال صوتية ورئة وما إلى ذلك. يا أخي من أين أتيت بهذه اللوازم؟ قل تكلم كلاما يليق بجلاله وعظمته، ودعك من الآلات، لست متعبدا بأن تقول لا يتكلم إلا بآلة كذا وكذا وكذا، وإنما قل يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء بما شاء. بهذه الطريقة تسلم من العهدة وتسلم من كل مشكلة. لكن إذا أطلقت لنفسك العنان تسبح في خيالات أهل الكلام فإنك تقع في هذه الخيالات، فتضطر إلى نفي الصفات أو تأويلها على غير هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب يا أشاعرة صلى الله لكم الهداية، لماذا تقولون إن الكلام إن الله يتكلم كلاما نفسيا فقط بأي وجه؟ ماذا يقولون؟ ما دليلكم؟ قرآن؟ سنة؟ أثر سلفي عن الصحابة والتابعين؟ كل ذلك غير موجود. وهكذا أهل الباطل دائما يستدلون بالباطل. وذكروني أذكر لكم قصة مرت به في المسجد النبوي، استدل علي واحد في على الخرافات وعبادة القبور ببيت شعري في آخر الدرس إن شاء الله. أقول ما دليلكم يا أشاعرة؟ نسأل الله لكم الهداية والعودة إلى الصواب. قالوا دليلنا بيت من الشعر. ما هو هذا البيت؟ قالوا إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا، للأخطل النصراني المعروف الشاعر المعروف. قالوا إنه قال إن الكلام لفي الفؤاد، يعني الكلام هو الذي في النفس في القلب، لكن اللسان هو دليل على الكلام وليس هو ذات الكلام. نطق اللسان به دليل وليس هو ذات كلام المتكلم. لو سلم بهذا لكان الأخرص ماذا؟ متكلما، لأن الأخرص في قلبه كلام ليس كذلك، لكنه لا يستطيع التعبير. ولسمي المتكلم أخرسا لأن الكلام الذي نطق به ليس هو حقيقة الكلام كما يدعون. ويمكن أن يرد عليهم بخمسة وجوه. فهمت وجه استدلالهم؟ طريقة استدلالهم عرفت؟ طيب، أولا ثبت العرش ثم انقش. هذا البيت لا يوجد في ديوان الأخطل، وديوان الأخطل موجود، صحيح أنه من فحول الشعراء وهو نصراني، لكن هذا البيت لا يوجد في ديوانه، فالبيت غير ثابت عنه. ثانيا أن الرواية المعروفة عند من يتناقلون هذا البيت بهذا اللفظ إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل الكلام على البيان دليلا، إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل الكلام على البيان دليلا، فالبيان يبدأ فكرة في الفؤاد ثم ينطق ويتكلم به بماذا؟ باللسان. فتبين أنه لا استدلال لهم في هذا البيت على فرض ماذا؟ على فرض إيش؟ صحة البيت عن الأخطاء. ثالثا أن الأخطاء رجل نصراني، ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب، وكيف يحتج بكلام رجل نصراني على عقيدة تعتقدها تجاه القرآن الكريم وتخالف بذلك النص من كتاب الله عز وجل، النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. رابعا أن هذا النصراني، أن النصارى عندهم عقيدة تسمى اتحاد اللاهوت بالناسوت، اتحاد اللاهوت بالناسوت يعني اتحاد الله بالبشر، فزعموا أنه اتحد أن عيسى حل في أنه حل في عيسى وحل في كذا إلى آخره، اتحاد اللاهوت بالناسوت يعني اتحاد الإله مع البشر، اتحاد الإله بالبشر، وبناء عليه جعل الاتحاد بين ما في الفؤاد وبين ما ينطق به اللسان على حد ثبوت هذا. إذا ثبت البيت فيكون هذا من باب ما يدعيه من أن القرآن كلام الله ولكنه حل في قلب محمد، في قلب جبريل، ثم في قلب محمد، ومحمد بلغه للأمة، من باب اتحاد اللاهوت بالناسوت، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. خامسا يرد هذا ما تقدم من أن حديث النفس لا يسمى ماذا؟ لا يسمى كلاما، أحسنتم. حديث النفوس يسمى كلاما؟ لا يسمى كلاما. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك أن الله، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين أن الإنسان لا يؤخذ بحديث النفس، فلو كان يعتبر كلاما لأوخذ به، مع أن الإنسان مؤاخذ بما ينطق به، أليس كذلك؟ إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث أنفسها ما لم تتكلم بها أو تعمل. فإذا كان الإنسان لا يؤخذ بالحديث
فإن هذا دليل على أنه كلام غير صحيح، ولا يسمى ما في القلب ماذا؟ كلاما. ثانيا، تعلمون رحمني الله وإياكم أن الكلام محرما في الصلاة، محرمون في الصلاة، أليس كذلك؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام البشر. طيب كيف الاستدلال بهذا؟ كيف يستدل بهذا؟ يستدل بهذا لأن العلماء قد أجمعوا على أن حديث النفس لا يبطل ماذا؟ لا يبطل الصلاة. أجمع العلماء على أن حديث النفس لا يبطل الصلاة، لأنه لا يسمى ماذا؟ كلاما، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وقد أجمع العلماء أن حديث النفس لا يبطل الصلاة، فبذلك يتضح أنه لا يسمى كلاما، وبناء عليه بطل استدلال الأشاعرة بهذا البيت، وليس عندهم أي دليل يستند عليه إلا هذا البيت الشعري الذي قاله ذلكم الرجل الإيش؟ النصراني. لعلي أكتفي بهذا في هذا اليوم، وإلى درسنا بعد المغرب إن شاء الله. ولكن أنا قلت سأذكر لكم قصة حصلت لي في المسجد النبوي إن شاء الله. أسئلة نعطيهم 10 دقائق. القصة أن بعده أيوة أحسنت أصفى، يكون أصفى صحيح. جاءني، كنت أتحدث عن أيام موسم الحج والناس يتمسحون بالجدران والحيطان ويحاولون أن يصلوا إلى شباك القبر ليتمسحوا به، ويمنعهم إخواننا في الهيئة جزاهم الله خير، هيئة الحرم، ويوجهونهم إلى التوحيد. فجاء واحد وطرح سؤال، قال إيه، ثم تكلمت عن القضية، عن حكم التمسح والتبرك بالجدران والحيطان وما إلى ذلك. فجاء أحدهم من الحجاج يعني، فقال: يا شيخ، كيف تمنعوننا من تقبيل الأعتاب المقدسة والشاعر يقول: أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. رأيتم؟ فأنا أردت أن يعني أن أبين للناس وهمه. قلت: يا إخوان، هذا الذي سمعتم آية قرآنية؟ قالوا: أعوذ بالله، لا. قلت: أهو حديث نبوي؟ قالوا: لا. قلت: أهو أثر سلفي؟ قالوا: لا. قلت: وما هو؟ قالوا: بيت شعر. قلت: بيت شعر لمن؟ للمجنون المتغزل بليلة. يعني كيف عود رد علي بكلام أسوأ من ذلك؟ قال: يا أخي، أنتم أحدكم يقبل امرأته 100 مرة، كيف تمنعون من تقبيل الأحجار المقدسة؟ قلت: يعني أنت خلطت العادات بالعبادات يا مسكين. لا يقبل تقربا إلى الله إلا الحجر الأسود. ثم ذكرت له قول عمر رضي الله عنه، فبذلك يعني لعله يكون قد فهم. هذا مر بي قبل 2 سنين في المسجد النبوي. تفضل اطرح بعض الأسئلة حفظك الله.
جزا الله خير الجزاء فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي على هذا الدرس المبارك في هذا الجامع المبارك، وطلاب العلم حريصون على هذه المجالس المباركة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا العلم.
حبذا لو بدأت بما يأتي من الشبكات.
أي نعم هو هذا. ونبشر طلاب العلم حقيقة أن هذه الدروس وصلت إلى ليبيا وإلى كندا وإلى دول كثيرة سيذكر لنا الأخ عيسى لنا المجال. هذا سائل من ليبيا يقول يا شيخ رجل يعمل سائق بين مدينتين حيث تفوته صلاتين أو أكثر والطريق غير آمن لكي يصلي في الطريق فماذا يفعل؟
إذا كان صلاتان ممن مما يجوز الجمع بينهما في السفر كالظهر والعصر أو المغرب والعشاء فيتحرى الوقت المناسب سواء في وقت الظهر أو في وقت العصر وسواء في وقت المغرب أو في وقت العشاء فيجمع ويقصر يقصر ما يصح قصره ما يسن قصره.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من ليبيا أيضا يقول هل أجر صلاة المسافر كأجر المقيم؟
نرجو الله عز وجل لأن الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسلم الذي يعمل الطاعات يكتب له إذا سافر أو مرض كأجره عندما يكون صحيحا مقيما.
أحسن الله إليكم.
اسمحوا لي باختصر في الإجابات حتى نتمكن.
ما معنى قول بعض أهل العلم العلم في تعريف القرآن منه بدأ وإليه يعود فما معنى هذه العبارة وجزيتم خيرا؟
هذه واضحة. القرآن بدأ من الله هو الذي تكلم به ابتداء وإليه يعود حيث إنه يرفع في آخر الزمان من المصاحف ومن صدور الرجال يرفع إلى الله من المصاحف وحتى من صدور الرجال كما ثبتت بذلك السنة. نعم.
هذا سائل أحسن الله إليكم يقول من هم الفرق الذين يدخلون تحت مسمى الملحدين في أسماء الله وصفاته؟
كل الفرق التي أولت تعتبر ملحدة لكن البعض منها لا يكفر. فالجهمية والمعتزلة لا شك أنهم رأس الملاحدة في باب الأسماء والصفات. لكن الأشاعرة والماتريدية لا شك أن فعلهم هذا إلحاد لكنه ليس إلحادا يبلغ حد الكفر ولذلك ما حد قال بكفره من المسلمين لكن هم من المسلمين المبتدعة عندهم بدع في هذا الباب في باب الأسماء والصفات. وقد بينت هذا في باب الصفات حيث يدعونهم يثبتون سبعا الحياة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام ويؤولون ما عداها وسيأتي موقفهم في باب الإيمان إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليك ونفع بكم. يقول السائل لا يخفى على فضيلتكم ما تموج به البلدان المجاورة من فتن ومصائب فما هي نصيحتكم لطلاب العلم في هذا البلد خصوصا وفي البلدان الأخرى على وجه العموم؟
موقف المسلم من الفتن لي محاضرة مسجلة في تجدونها في المواقع موسعة وكذلك لمعالي الأستاذ الدكتور سليمان أبو الخيل حفظه الله مدير جامعة الإمام محمد بن سعود أكثر من محاضرة وأكثر من كتاب في هذا الباب. ولمعالي أستاذنا وشيخنا الشيخ صالح بن عبد العزيز محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد محاضرة قيمة كان ألقاها عندنا في المدينة مع الدكتور أحمد هاشم مدير جامعة الأزهر آنذاك الدكتور محمد طنطاوي شيخ الأزهر آنذاك وكثير من أهل العلم كتبوا في ذلك فارجعوا إليها. ولكن الخلاصة أن للمخرج من هذا عليكم بالعلم والتعلم والفقه في دين الله وتجنبوا الفتن والدخول في هذه الانتخابات أو البرلمانات. هذا هي نصيحتي لإخوتي طلاب العلم السلفيين خاصة وأهل السنة عامة بأن يتجنبوا هذه الفتن لا يدخلوا لا في البرلمانات ولا في
ولا يدخل في المعارضات، يعني يتجنب الجميع ويشتغلون بالعلم والتعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى، لعل الله أن ينفع بهم الأمة. نعم.
صلى الله عليكم. سائل من الإمارات يقول: رجل لا يعمل وليس عنده دخل ويعيش على نفقة والدته وعند زوجته ذهب، فهل تجب عليه الزكاة وليس عنده مال، وكيف يفعل؟
الزكاة في الذهب قصده، الراجح أن الزكاة تجب في الحلي، وإن كان أظن من قفل ولا بعيد، الراجح أن الزكاة واجبة في الحلي، وإن كان خلاف مذهب الجمهور، لأن الأدلة قائمة على ذلك، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد جارية مسكتين من ذهب، فقال لأمها: أتؤدين زكاته؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن يسورك الله بسوار من نار يوم القيامة، بسوارين من نار يوم القيامة. والدليل الثاني عموم الأحاديث الواردة في وجوب زكاة الذهب والفضة، وأما ما استدل به الجمهور فهو ضعيف، مجرد يعني القياس والنظر، وهو كونها ملبوسة ومستعملة، وحديث ضعيف لا يثبت لا زكاة في الحلي. فالراجح هو وجوب الزكاة في الحلي متى وصل 84 غرام.
هل يستحق برضه الزكاة؟
لا، هو الزوج والزوجة لا يدفعان لبعضهما الزكاة. نعم. يعني ممكن هي تصدق، نعم عليه، أما الزكاة فلا. نعم.
ما هو الرد أحسن الله إليك على من يستدل بخلق القرآن لتفسيره لقوله تعالى: أنزلنا، يعني خلقنا؟
نعم.
وذلك بالقياس على الآية التي في سورة الحديد: وأنزلنا الحديد.
نعم. هذا واضح. الكلمات العربية قد تأتي لعدة معاني، وهذا مما استدل به المعتزلة، ففسروا أنزلنا بمعنى خلقنا، والحديد يعني الله تبارك وتعالى جعله في الأرض، ويقول بعض يعني الخبراء والله أعلم بهذا الكلام أنه ناتج عن بعض ما ينزل من السماء من أثر الأمطار ونحو ذلك، ولكن هذا أمره إلى الله. إنما يعني أنزل تأتي بمعنى خلق أحيانا، وبمعنى أنزل من أعلى أحيانا أخرى. فإذا كانت فيما يتعلق بالحديد أو وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ونحو ذلك، فهذا معروف أنه يعني بمعنى خلق وأوجد، لكن أنزل التي تتعلق بالقرآن لا يفهم منها أهل اللغة ولا أهل التفسير ولا أهل القرآن إلا أنه إنزاله من فوق سبع سماوات، وهذا ومثله جعل بعضهم قال في قوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا. جعل إما أن تأتي بمعنى خلق أو تأتي بمعنى صير، فقوله إن جعلناه قرآن عربيا بمعنى صيرناه قرآن عربيا، وإلا فهو منزل. وجعلت بمعنى خلق تتعدى إلى مفعول واحد كما في أول سورة الأنعام: وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور. والذي يحدد ذلك هو سياق الآية أو الدليل.
أحسن الله إليكم. ظهر هذا سالك، وظهر بعض الناس يقولون أن العلم ينزل في يوضات، فهل هذه المقولة أصل في منهج أهل السنة والجماعة؟
أبدا أبدا ليس لها أصل، وأظن ذكرتها بالأمس أو قبل أمس عندما ذكرها أحد الأطفال الصغار، يعني الأولاد الذين لم يبلغوا الحلم بعد، وقد تأثروا ببعض الجماعات عندما نصحتهم أن يلازموا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ ابن باز رحمه الله وسائر المشايخ، قالوا: من قال لك إن العلم عند هؤلاء؟ عليك أن تخرج في سبيل الله وتتجول مع الأحباب، ثم يأتيك العلم فيوضات. هذا كلام وهو نابع من مقولة عند الصوفية أن لديهم علما يسمى العلم اللدني، والعلم اللدني عندهم يزعمون أنه يتلقى من الخضر عليه السلام، هذا كله دجل. والعجيب أنهم يستدلون بقول الله تعالى وعلمناه من لدنا علما، الله علمه، أخبر أنه علمه من لدنه سبحانه وتعالى، وليس المراد أنه يقاس عليه. وقد تقدم لنا بالأمس أن الأمور الغيبية لا يقاس عليها، ليست محل قياس، ما ثبت غيبا أو ما ثبت خصوصيته للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا يقاس عليه. يعني أضرب لكم مثال بما يخص النبي، عندما مر بقبرين وقال إنهما لا يعذبان إلى آخر الحديث، ثم أمر بجريدة فشقها نصفين فغرز في كل قبر جريدة وقال جريدة وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هل هذا محل قياس؟ أبدا، بل هذا خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله الذي أطلعه. أما نحن ما الذي يدرينا أنهما يعذبان أو ينعمان؟ فلذلك ينبغي لنا أن نتنبه لمثل هذا، وأن لا نخلط العلم اللدني هو ما أوحاه الله لرسله عليهم الصلاة والسلام، إلا من عالم الغيب فلا يظهر عن غيبه أحد إلا من ارتضى من رسوله فإن يسلكم بين يديه من خلفه رصدا. نعم.
الأسئلة أيها الأخوة كثيرة،
أنا أعدكم إن شاء الله آخر ليلة سنمدد الوقت للأسئلة إلى ما شاء الله عليك.
حتى من جانب المصلى النساء لديهم أسئلة.
عندك سفر؟ طيب مدام بسافر
تفضل يا شيخ.
واعتمادي بعد الله عز وجل على كتب العقيدة الأولى متخدمين. ما درست يعني. يوم عرضت على اللجنة قال لي سألوني عن قضية الصراع خلف
المبتدئ.
فاتطرقت إلى قول المتكلمة على أن على قول أهل السنة أنهم ما يصلون خلف المبتدئ أبدا. فقال لي أمين اللجنة موجود في الإسلام، قال لي لا يختلف، لي بدع مكفرة وفي اختلاف المتقدمين والمتأخرين.
هذا كلام صحيح، أقول هذا كلام صحيح، كلامه صحيح. لا، مو قضية متقدم متأخرين، المتقدم والمتأخرين متفقون على أن البدعة قسمان، بدعة كفرية وبدعة لا تؤدي، لا ليست كفرية. مثال البدعة الكفرية حفظك الله، ما يفعله أصحاب القبور الآن، يستغيثون بغير الله، يستعينون بغير الله، يدعون غير الله، يتوجهون إلى غير الله، وهم يصلون ويصومون ويزكون ويقولون لا إله إلا الله أكثر مني ومنك، يرددونها آلاف المرات. فهل هؤلاء تصح الصلاة خلفهم وهم مشركون؟ معي؟ لا تصح. هناك بدع ليست مكفرة، يعني لو صلى بنا الآن، لو كنت في بلد ما فيه إلا أشاعرة، أئمة أشاعرة يؤولون في الصفات ولكن ليسوا قبوريين وليس عندهم كفريات، تصلي خلفهم وتترك صلاة الجماعة؟ صلي خلفهم، هذا هو. إذن التفصيل الذي قال لك ذلك الشخص صحيح، ما في، ما هو غريب. على كل حال هذا هو تفصيل أهل العلم شيخ، ليس كلامنا نحن. نعم،
أحسن الله يرحمكم. لعلنا نكتفي بهذه الأسئلة، ونشكر فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي، وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.